بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأنس فضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله ورحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان، بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، واجعلنا فيها من المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 39 بعد 100 الأولى بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم رحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. قبل أن أشرع في الدرس أنبه الإخوة إن كل يوم سبت بكون في كايزر سلاوتر صلاة الظهر، إن البعض قال إحنا جينا مبارح ما لقيناكش. أنا كل يوم سبت يا جماعة بصلي الظهر في مدينة كايزر سلاوتر، عشان في عندهم محاضرة بعد صلاة الظهر مباشرة، فالسبت ما بكونش موجود بعد صلاة الظهر. كل يوم سبت المفترض أن يدي الدرس الشيخ رياض أو بعض إخوانه، ولكنهم أنس طبعا ربما نصه هم كمان كبروا دماغهم يعني. فأنا بس بنبه لأن البعض للأسف يخوض فينا بلا علم، الشيخ ما بيجيش الظهر، الشيخ مقصر، الشيخ كذا، فعاملهم الله بعدله. فأنا بنبه وبوضح حتى لا يقع فينا إنسان. كل يوم سبت بكون في مدينة كايزرسلاوترن بصلي الظهر معهم وعندهم محاضرة. كذلك كل يوم أحد بصلي المغرب في مدينة ميرسيش، إن عندهم محاضرة قبل المغرب بساعة. كذلك كل يوم سبت أيضا بصلي المغرب في هومبورغ، إن عندهم محاضرة قبل المغرب بساعة. وهذا للتوضيح وللتنبيه، واضح؟ كذلك كل يوم خميس بصلي المغرب في مدينة سولسبخ، إن عندهم محاضرة قبل المغرب بساعة. والبرنامج معد، لا أدري لماذا لم يعلقه الإخوة، يعني برنامج الدعوة خلال رمضان مكتوب قبل رمضان بأسبوع. فكل يوم خميس أنا بصلي المغرب في مدينة سولسبخ، إن عندهم محاضرة قبل المغرب بساعة. واضح؟ بارك الله فيكم. أنا حريص عليكم جدا وإحنا في رمضان، حرصي عليكم يدعوني أن أبين لكم، لأن للأسف رغم أن إحنا بقالنا سنين عاملين الجدول وكل يوم سبت، حتى بقالنا 4 سنين أنا في سلسة بخ، وبرضه يقول لك الشيخ ما بيجيش الظهر، الشيخ ما بيجيش العصر، مع أن البرنامج معد، بكون أنا في محاضرة وهناك من يخوض فينا، سبحان الله. فنسأل الله السلام، وإحنا جعلنا عرضنا صدقة للمسلمين، جعلنا عرضنا صدقة للمسلمين، ولكن أنا أخشى عليكم، اتقوا الله عباد الله في إخوانكم. منهج النبوة يا جماعة قبل اللوم والعتاب السؤال والاستفسار، ده كان منهج النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. لا يعاتب النبي أحدا قبل أن يسأل، ولا يتهم أحدا قبل أن يسأل صلوات الله وتسليماته عليه. والسؤال جميل جدا، اسأل. يعني سيدنا النبي عندما مر على الرجل الذي كان قائما في أشعة الشمس، والحديث عند البخاري، رجل في أشعة الشمس قائم، الظل موجود ومش عايز يعبد وساكت. طبعا بالله عليك لو احنا الآن شفنا المشهد ده على طول هو ده مجنون ولا ايه؟ ايه اللي مؤثر الشمس كده بدون ما تسأل بدون ما تستفسر؟ فسيدنا النبي عمل ايه؟ قال ما بال الرجل، بيسأل الصحابة ما بال هذا الرجل؟ قال يا رسول الله هذا أبو إسرائيل عزم هذا اليوم أن يقف لا يجلس ولا يستظل، وأن يصمت ولا يتكلم، وأن يصوم يومه هذا. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال مروه أن يجلس ويستظل ويتكلم ولا يصمت وأن يتم صومه. الرجل هذا عزم على أفعال ثلاثة، أكيد أفعاله فيها خطأ وفيها صواب، الإسلام يقر الصواب ويصوب الأخطاء. الفعل الأول خاطئ، إزاي تعذب نفسك في أشعة الشمس والظل موجود؟ فقال لهم لا، يجلس ويستظل. الفعل الثاني أيضا خاطئ، لماذا يسكت والمسلم مأمور أن يأمر بمعروف وينهى عن المنكر، مأمور أن يصلح بين الناس، مأمور أن يذكر الله، أن يستغفر الله، أن يتوب، فده يتنافى مع الصمت، فقال مروه أن يتكلم ولا يصمت. الأمر الثالث عزم أن يصوم نافلة، وصيام النافلة محبب، فقال وأن يتم صومه. أيضا أحكي لكم قصة كده من واقع الحياة، لأن بعضنا كثير يقع في هذا الأمر ويسيء الظن قبل أن يسأل، ودي مشكلة كبيرة جدا. ده قصة شاب اتولد أعمى حتى سن 40، فضل أعمى حتى سن 40. المهم عن طريق الطب ومش عارف ايه عملوا له جراحات، ربنا من عليه بنعمة البصر. وأول يوم خارج من المستشفى مع والده راجل كبير في السن قوي، فركبوا القطار. طبعا واحد فوق 40 يعني رجل مش صغير، وأبوه حوالي 70s 80s، قاعدين جنب بعض في القطار. طبعا في القطار قدامه ناس جالسين. الشاب ده بينظر من الشباك فيلاقي شجرة، يا والدي دي شجرة؟ يقول له أيوة يا حبيبي دي شجرة. كمان شوية يجي بيت، يا والدي ده بيت منزل ده؟ نعم يا حبيبي ده منزل. ينظر كده فقال هي دي الشمس؟ أيوة يا حبيبي هي دي الشمس. الناس تعجبوا اللي قاعدين، فكروا مجنون. هيقول لأبوه يعني يا حاج الله يرضى عليك، سكت على ده كبير من الصغير، ودي المستشفى حرام عليك، اتقي الله. يعني ازاي تجيبوا القطار كده وافرد عمل كذا وكذا؟ فالراجل عمال يبكي، يا حاج بتبكي ليه؟ طب نساعدك نوديه معاك المستشفى. قال لهم يا جماعه الله يرضى عليكم، ما تسيئوا الظن، ابني ده اتولد اعمى، النهارده بس فتح، فبيسالني على كل شيء قدامه، سمع عن حاجة اسمها شجرة مش عارفها، فلما شافها دلوقتي بيسألني هي دي الشجرة؟ هو ده البيت؟ فبكى الناس واستغفروا ربهم. فهي نصيحة من أخي يحبكم في الله، قبل اللوم لابد من سؤال ولابد من استفسار. والإسلام علمنا قواعد مهمة جدا يا جماعة، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا كلام من؟ كلام أحكم الحاكمين. فنسأل الله تعالى أن يسلمنا من الناس وأن يسلم الناس منا، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. تعالوا بنا إخوتاه نواصل ما بدأناه. وصل بنا الحديث إلى قول الله تعالى على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الآيات 82 بعد المئة الأولى حتى 85 بعد المئة الأولى. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: يخبر تعالى بما من الله به على عباده بأنه فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة، فهي نعمة عظيمة ومنة جليلة من الله عز وجل، لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان، وفيه تنشيط لهذه الأمة، لأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال والمصارحة والمصارعة إلى صالح الخسران، وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصصتم بها، أي أن هذا الصيام فرض على جميع الأمم السابقة، وهذا أمر يدعو الأمة المسلمة أن تتنافس مع غيرها. إذا كان غيرنا من الأمم قصروا في الصيام فعلينا نحن أن نكمل صيامنا. طبعا من المعلوم كما جاء في مقدمة صحيح الإمام مسلم في كتاب الصيام، بين أن صيام رمضان كان مفروضا على جميع الملل قبلنا. شهر رمضان كان مفروض صيام على جميع الأمم، غير أنهم غيروا وبدلوا. فمثلا النصارى ماذا صنعوا؟ حرفوا صومهم، وجدوا أن رمضان يأتي في الصيف وفي شدة الحر، فعجزوا عن صيامه. فماذا يفعلون؟ نقلوه إلى الشتاء، فغيروا الشهر وبدلوا. ده أول أمر في التحريف والتغيير. اثنين، أحد أباطرتهم من رجال دينهم ومن رهبانهم، وكان إمبراطورا في فترة من الفترات، مرض أحد أبنائه، فنظر نظرا الولد إن شفي هيزود الصيام 10 أيام، وكان 30 يوم، ابنه خاف وراح مزود لهم 10 أيام أو كان 40 يوم. مر الزمان وجه الزمان، غيره نفس الوضع، مشكلة ألمت به، فنظر إن فرج عنه هيزود 10 أيام، فبقت 50 يوم. ولذا النصارى بيصوموا كم يوم؟ 50 يوم، وليس كصيامنا، لا، ده كمان بدأ التحريف يخش في نوعية الصيام، فقال لك ناكل كل شيء إلا اللي فيه روح، ناكل كل شيء إلا اللي فيه روح، يعني إيه؟ ما يأكلوش منتجات الألبان، إنها جاء من بقر أو جاموس ودي فيها روح، ما يأكلوش اللحوم، ما يأكلوش كذا، ما يأكلوش كذا، لكن يأكلوا الزيت، يأكلوا مش عارف أمور تانية بعيدة عن الروح. ولذلك في بلاد الإسلام مثلا اللي فيها نصارى، تروح كده عند المتاجر الآن يقول لك ده طعام صايم وده طعام غير صايم، عند النصارى يعني، فعندهم طعام الصايم، يقعد يأكل ويشرب ومبسوط والاسم إن هو إيه؟ صايم. فمن فضل الله علينا أن ربنا أكرمنا بهذا الشهر بصفة مخصوصة، صيام مخصوص، زمن مخصوص، بنية مخصوصة، عشان ربنا يكرمك ويرضى عليك ويرفع قدرك ويعزك ويزكي نفسك وتحصل على تقوى الله. عليك أن تسارع في تنفيذ أوامر الله تعالى، فدي منة عظيمة جدا وفضل كبير على هذه الأمة. ثم ذكر تعالى حكمته من مشروعية الصيام فقال لعلكم تتقون. يبقى العلة من فرضية الصيام إيه؟ التقوى، مش إن أنت تمتنع عن الجوع والإيه؟ عن الطعام والشراب، لا. يا مناس يا جماعة، منعنا الصوم عن الأطعمة والأشربة، ولكن لهم أثناء النهار وأثناء الليل في غيبة ونميمة وتجريح وخوض في أعراض الناس وكلام بالباطل، والله لا يصلح لهم صيام. صيام إيه ده؟ الذي لم يمنع اللسان عن الغيبة، ولم يمنع النظر عن النظر للعورات، ولم يمنع السمع عن سماع الحرام. يبقى ده صيام، ليس بصيام، لأن العلة في الصيام إيه؟ التقوى، إنك تخاف، تخاف من الله، تخاف من الله في السر والعلن، تتقي الله في المسلمين. ده العلة من الصيام. صيام يعني إمساك، امتناع، امتناع عن كل ما يغضب الله عز وجل. ولذا شرع رمضان تزكية للنفوس وتهذيبا لها. فدي العلة يا جماعة من الصيام، لعلكم تتقون. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من لا يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ورب صائم في حديث آخر ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. تعب نفسه فقط، ممتنع عن الطعام وعن الشراب، ولكن لا ثواب ولا أجر، نسأل الله السلام. إذن العلة من الصيام التقوى، لعلكم تتقون. فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهي. فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها. الله تعالى حرم عليك الطعام في نهار رمضان، وحرم عليك الشراب في نهار رمضان، وحرم عليك شهوة النساء في نهار رمضان، مع أن ده كله مباح، ولكنها التزكية. تقلل شوية من الشهوات، امتنع عن هذه الشهوات، وتعلم الصبر. يستخرج الله منا جميع أنواع العبودية. فالله حرم علينا الطعام في نهار رمضان، حرم علينا الشراب، حرم علينا الجماع. واضح؟ ده كله تزكية وتربية. وهذه كلها كما قال العلامة السعدي التي تميل إليها نفسه متقربا بذلك إلى الله. النفس بتميل للطعام وللشراب، للنساء، الزوجة يعني، ولكن الذي أمرك بالمنع من الله، فأنت بتتقرب بهذا المنع لربك عز وجل، راجيا بتركها ثوابه. أنت تركت لي الطعام أرجو ثواب ربي، تركت لي الشراب أرجو ثواب ربي، لماذا تركت النساء أرجو ثواب ربي عز وجل. قال فهذا من التقوى، هذه معنى التقوى، أن أنت تركت من أجل الله، تركت ابتغاء مرضات الله وثوابه جل وعلا. ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله عز وجل. يبقى وانت في الصيام بتدرب نفسك على المراقبة الله، لأن كما ذكرت من قبل أن الأعمال كلها ظاهرة فممكن يدخلها الرياء، إنما الصيام إيه؟ سر، فبيعلمك المراقبة. الله يعلم السر وأخفى. ولذلك الإحسان معناه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالمؤمن يعبد ربه بين هذين المقامين، بين مقام المشاهدة أو المراقبة. المشاهدة أن تعلم، أن ترى ربك عز وجل في جميع أفعالك شهود. طيب أنا ما أقدرش على دي، طيب اعبد ربك بالمراقبة أن الله يراك، أن الله إيه؟ يراك. ما هو الإحسان كده أن تعبد الله كأنك تراه. طيب أنا عاجز عن دي، طيب فإن لم تكن تراه فإنه يراك، بين المشاهدة والمراقبة. يبقى الصيام تدريب على المراقبة، تدريب على المراقبة. فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه. أنت قادر على الطعام والشراب، وقادر على شهوة النساء، ورغم هذا كله تركت من أجل من؟ من أجل الله تعالى، لعلمه باطلاع الله عليه. ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، يقفل الأبواب على إبليس، المجاري كتيرة جدا لإبليس، فالصيام بإيه؟ بيضيق المجرى ده عشان ما يجيلكش من هنا، لأن من مداخل إبليس شهوة البطن، كما قال لقمان لابنه: يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. صعب إنك تعبد ربنا طول ما أنت واكل كتير، تجد كسل عدم نشاط عند مدخل إبليس، ماشي كده؟ ثم إن كثرة الطعام تؤدي إلى التفكير في الشهوات، تؤدي للتفكير في إيه؟ في الشهوات. لو أنت صايم الطعام قليل فبتبدأ مشغول عن المعصية، يعني طول ما أنت جعان بتفكر، يعني معظم يعد أنت بقى المغرب مشغول، خلاص الحمد لله الظهر أهو، طيب الحمد لله كمان ساعتين ثلاثة العصر هيجي، طب اقعد اقرأ شوية قرآن، طب تصبر نفسك، طب مش عارف إيه، طب اتمشى، طب اعمل، ها خلاص الحمد لله المغرب قرب. فطول النهار أنت مشغول، أمتى هنفطر؟ أمتى وقت المغرب؟ أمتى التوقيت؟ بيأذن الساعة كام؟ مش مشغول بدي، فانشغلت عن المعاصي، بخلاف اللي بطنه مليانة، خلاص دي خلصت، فعايز غيرها بقى. عشان كده الصيام جنة، جنة من الوقوع في المعاصي، جنة من عذاب النار، فبيبعدك عن الشهوات. وإذا قال بعض السلف: الجوع نهر ترده ملائكة الرحمن، والشبع نهر ترده الشياطين. كل ما البطن تتملي كل ما الشياطين تتنطط عليك وتبعدك عن الصواب، نسأل الله السلام. اللهم آمين. فالصيام بيضيق مجاري إبليس، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، إبليس عليه لعنة الله. فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي، تقل بقى من الإنسان المعاصي. ومنها أن الصائم في الغالب تكثر طاعته، ده الغالب على الصائم، تكثر الطاعات ما بين استغفار ودعاء، قراءة قرآن، صيام، أي عمل صالح، تجد الناس بتتنافس في قراءة القرآن مثلا، في تحصيل علم إلى آخره. فالصيام كذلك بيكثر الطاعات، والطاعات من خصال التقوى. ومنها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين، جماعة الأغنياء اللي طول السنة بيأكلوا ويشربوا مبسوطين قوي، يجي في رمضان يمتنع، فلما يمتنع يحس بألم الجوع لأنه مش متعود يجوع، ماشي كده؟ فبالتالي بيتعب، فلما يتعب يشعر بحاجة الفقير. ده في ناس طول السنة يمكن لا يجدون الطعام، يبقى يخرج من المال، فتجود نفسه بالكرم والجود والسخاء والعطاء، وده كله تهذيب وتزكيه، وهذا من خصال التقوى. ولما ذكر انه فرض عليهم الصيام اخبرها انه ايام معدودات، يعني هو شهر ايام معدودات، اي قليله في غايه السهوله. النهارده كم رمضان؟ 10 رمضان، 10 أيام عدوا من رمضان، أيام بتجري، أيام بتجري، صرت نموها. أنا كنت لسه يعني من فترة قليلة جدا بنستقبل رمضان، فأقول لكم أنا واقف هنا، هتفتكرون أنا واقف هنا برضو بقول لكم بنودع رمضان، أديني بذكر تاني قبل ما يمشي رمضان. النهاردة 10 رمضان، يا ترى من منا الذي اعتقت ركبته من النار في الايام الماضيه؟ لان في كل ليله من رمضان لله اعتق من النار، فاللهم لا تحرمنا يا رب، اللهم امين. ايام معدودات، اي قليله في غايه السهوله. ثم سهل تسهيلا اخر فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. المريض له رخصة الإفطار ويصوم بعد أن يعافيه الله تعالى. والمرض ينقسم قسمين، إما أن يكون المرض مزمنا أي لا يرجى برؤه. في بعض الناس عسنا الله إياكم عندها أمراض دائمة مستمرة لا يرجى لهم الشفاء، واضح؟ فهذا حاله يفطر في رمضان ويطعم عن كل يوم مسكينا، معلوش قضاء ده لأن المرض مع إيه متصل، فده يطعم عن كل يوم إيه مسكينا. طب المرض الثاني اللي هو يرجى برؤه، برؤه يعني مثلا جاله مرض طارئ، فنقول له أثناء العلة افطر، لك رخصة الإفطار ومربنا يمن عليك بالشفاء، ابقى اقضي الأيام اللي انت ايه افطرتها في رمضان، يعني مثلا نريد أسبوع ولا حاجة، خلاص له رخصة الإفطار افطر، وبعد رمضان اقضي معاك لرمضان الايه التالي إن شاء الله، وقضاء رمضان على التراخي حتى شعبان بشرط عدم التقصير. فالمريض مرضا يرجى برؤه يعني يفطر عليه القضاء. المسافر كذلك له رخصة إيه؟ الإفطار. والعلة هي السفر مش المشقة، العلة السفر، أي سفر يجيز لك الفطر، إنما أنت عايز تصوم لحاجة تانية. يعني إيه؟ يعني مثلا واحد مسافر في الطائرة يقول يا شيخ أنا ما بشعرش بالتعب الحمد لله، الطائرة أنت عارف ساعتين ثلاثة خلاص أصوم، صوم لا حرج ما دمت تقوى على الصيام، لكن رغم ده ما تنكرش على ذلك الطائرة معاك وفطر، لأن له الرخصة، له إيه الرخصة، الرخصة مرتبطة بالسفر مش بالمشقة مش بالتعب، ماشي كده؟ فسواء كان السفر فيه تعب أو فيه راحة لك رخصة الإفطار، خدت بيها لا حرج، تركتها لا حرج، ماشي كده؟ لأن الصحابة كما يقول ابن عمر كنا نسافر منا من يصوم ومنا من يفطر، ولا ينكر هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء، ماشي كده؟ وهكذا يبقى لك الرخصة، نعم المسافر له الرخصة وعليه القضاء إن أخذ بالرخصة. قال وذلك للمشقة في الغالب رخص الله لهما في الفطر، ولما كان لابد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن أمرهما أن يقضياه في أيام أخرى إذا زال المرض. طبعا المريض يشق عليه الصيام، المريض يشق لأن الصيام امتناع عن الطعام والشراب، وربما المريض يكون في حاجة للماء، واضح؟ وربما الصيام يؤخر الشفاء، هنقول له لك رخصة إيه؟ الفطر رفعا للحرج. كذلك يقاس على هذا المرضع والحامل، لأن البعض يقول لك لا خليها تصوم، لا يا جماعة اتقوا الله، لماذا؟ لأن في جنين، ماشي كده؟ بعض الأخوات أحيانا تقول لك لا أنا هصوم، يا أختي أنت تصومي آه، إنما الجنين ذنبه إيه؟ اتقي الله، دي روح دي نفس تعذبيها ليه معاك؟ معروف يا جماعة إن الجنين له فترة نمو لازم يحصل على الغذاء والنمو باستمرار، ماشي كده؟ فدي مشكلة خطيرة جدا. كذلك المرضع خاصة في الفترات الأولى يا جماعة، ماشي كده؟ معروف إن الصيام قد يؤثر، يعني بخبرة النساء بقى تقول لك بعد الأسبوع الأول إذا أصرت على الصيام يجف اللبن في صدرها، فالطفل لا يجد، سبحان الله أثناء النهار طيب نعذبه معنا، ذنبه الطفل يصوم، تصوموا ليه؟ ماشي كده؟ تقول الله. فالإسلام يا جماعة عندما يرخص بيرفع الحرج عن الأمة. يا جماعة النبي عندما رأى رجلا كبيرا سن ذهب للحج ويمشي على قدميه، كبير أو وبيأدي المناسك ماشيا، فالنبي سأل لماذا لم يحمل هذا؟ قال رسول الله نذر أن يحج ماشيا، قال مروه أن يحمل، إن الله غني عن أن يعذب هذا نفسه من أجله. أنت بتعذب نفسك ليه؟ يا جماعة الإسلام دين يسر، للأسف بعض الناس يتعبدون الله بالتشدد هذا، ودي مشكلة خطيرة جدا. ولذلك في الحديث ولن يشاد الدين أحد إلا غلب، إيه معنى الجزء ده من الحديث؟ ما من أحد غلا وتشدد إلا غلبه الدين. شوف الصحابة اللي أرادوا أن يشددوا على أنفسهم في العبادة، والحديث في البخاري في أول كتاب النكاح من رواية أنس انطلق ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ليعلموا عبادة النبي،
وراحوا يتعرفوا النبي بيعبد ربنا ازاي في البيت. فلما علموها كأنهم تقلوها يعني عدوها قليلا، فقالوا أين نحن من رسول الله وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني النبي ربنا غفر له ما تقدم وما تأخر، يعني إن قلل مش مشكلة، إنما احنا عايزين نذنب، ده معنى كلامهم يعني. فقال أحدهم أما أنا فأصوم الظهر لأفطر، أنا أصوم على طول. طيب الثاني قال وأما أنا فأقوم الليل لأركض، مش أنام أبدا، قيام الليل على طول. طيب الثالث قال إيه وأما أنا فأعتذر النساء فلا أتزوج. طبعا الظاهر هنا أعمال طيبة ولا إيه، الرجل يريد الصيام والصيام عبادة، عايز يصوم طول السنة، خير ولا مش خير؟ الظاهر خير أهو. طيب الثاني عايز يقيم كل ليلة ما ينامش أبدا، قراءة قرآن وقيام وذكر وصلاة، خير ولا مش خير؟ والله خير. طيب الثالث بقى اعتقد ان الزواج هيعطله عن العبادة، ما زواج يعني مسؤوليات يعني مش عارف ايه، فممكن يشغله، هو عايز يعبد ربنا، فرح قال سأعتذر النساء فلا أتزوج. اعمال طيبة هي في الظاهر. النبي عرف قال لهؤلاء بلغني كذا وكذا اني أعلمكم بالله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج نساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا معنى ولن يشد الدين أحد إلا غلبه. أنت بتغالي ليه؟ بتشدد على نفسك ليه؟ الإسلام ما أمركش بده، أنت بتكلف نفسك ما لا تطيق ليه؟ اتق الله، اتق الله. ما هو العلة من الصيام ايه؟ لعلكم ايه؟ تتقون، لعلكم تتقون. انتوا معايا يا جماعة؟ طب اذا كان الصيام مش هيفيدنا في التقوى، زي برضو بعض الاخوات ربنا يصلح حالهن كانت تجي لنا فتاوى عليها العادة الشهرية في رمضان، قالوا ما تفطرش، تفضل صايمة طول النهار، قال تقول لك هبقى افطر قبل المغرب بشوية، انت آثمة، يحرم عليك الصيام، اتق الله. تقول لك ازاي انا مستحية ان انا افطر، يا اخت الله يرضى عليك، هذا شرع الله، اتق الله. وياما يعني من العوام في بلادنا والله يا جماعة تبقى عندها العادة قالوا صايم، يا اخت ما لا يجوز، تقول ما هي بتفطر قبل المغرب بعشر دقائق، حول ولا قوة الا بالله، انت آثمة، اتق الله. واضح؟ وقيس على ذلك احكام كثيرة جدا يا جماعة، والله الاسلام دين يسر، واحنا اللي بنشدد على انفسنا. يا اخي شوف حديث النبي، ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما، فان كان اثم فرسول الله ابعد ما يكون عنه صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا في حياتنا كلها يا جماعه لازم نيسر، ما دام في حكم شرعي وفي ترخيص. رحم الله سفيان الثوري عندما قال الفقه رخصة من ثقة، فالتشدد يحسنه كل أحد، أي حد يتشدد، لكن الشدة غير مطلوبة في الإسلام أبدا، الإسلام دين يسر، دين اعتدال بضوابط الشرع. فنقول الحامل اتق الله، الطفل يتأذى وشوف الطب بيقول لك إيه، افطري وعليك القضاء إذا انفصلت عن حمل ورضاع، أما إذا كنت متصلة الحمل والرضاع فاطعمي عن كل يوم مسكينا، فتاخدي حكم الشيخ الكبير او المريض مرض مزمن. كذلك المرضع نقول لها اتقي الله، رضع الطفل اتقي الله، افطري خدي بالرخصه ما دام ده يشق على طفلك، وبعد كده عليك القضاء ان فصلتي عن رضاع او عليك فديه اطعام مسكين. يا جماعه حتى شوف الترخيص في خير من كل جهه، يعني واحد مثلا حامل ومتصله حمل برضع بنقول لها افطري واطعمي، يبقى خدت بالرخصة ووسعت على المساكين. انتم مش عايزين تعملوا الخير ليه؟ نقول لهم كده، مش عايزين تعملوا الخير ليه؟ في مساكين مش لاقيين، فالإسلام بيقول لك ليكي رخصة وتطلع عن كل يوم اطعام مسكين، اطعمي مسكين. فدي المشكلة يا جماعة، مش كده عايزين زي بعض الناس حتى في الأعمال، يبقى مثلا هو عايز يعمل كل حاجة بإيديه، يا أخي سبحان الله أرزاق مقسومة، يا اخي ربنا يعني جعل بيننا كده اختلافات في المهن عشان كله يسترزق، يعني يجعلنا سبب لبعض، جعلك انت سباك وانت كهربائي وانت بناء وانا شيخ وده دكتور وده، عشان كله يكون يستخدم بعض، لما تيجي انت بقى انت اللي تعمل بيتك الكهرباء وانت اللي تبني وانت اللي تبلط وانت اللي تدهن. طب انت قفلت ابواب خير كتيره جدا جدا وخسرت بيتك ولا ايه؟ لانك مش متخصص. ادي العيش لخباز ولو كان نص، المهم انه خباز. فاحيانا يا جماعه بسوء تصرفاتنا بنغلق ابواب خير على الغير، ودي مشكله كبيره جدا. انا اخ مش بنا، ابني ليه؟ ماشي كده، ما الواد عبد العزيز يبني وده تخصص، تعال يا ابني ابني لي بيتي وخد اجرك. والحاج العمار راجل بيبلط، تعال بلط لي البيت وخد اجرك عشان الحياه تستقر وتمشي. سبحان الله. لكن لو كل واحد كده هو عمل كل حاجه، ايه اللي يحصل؟ هتخرب الدنيا والناس تتعطل، الدنيا تخرب وتتعطل، هنغلق ابواب على الناس. فيجي الاسلام يقول لك ليك رخصه الافطار، افطر واطعم عشان توسع على فقير وعلى مسكين. ياما اسر مش لاقيه، فلما تيجي انت تطلع الفديه كده طعام لمسكين، يبقى كفيت جوعه انسان ووسعت على الغير وخدت اجرك كمان. الله اكبر. وفي تيسير وفي خف، لكن لما بنشدد بنتعب وبنخالف سنه النبي وبنخالف شرع النبي عليه الصلاه والسلام. فالاسلام يا جماعه جميل لو فهمناه، لو فهمناه، هي دي قضيتنا. فيجي القران يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. شوف ربنا بيسر عليك ازاي وبيسهل عليك الامور ازاي. فيه دليل على انه يقضي عدد ايام رمضان كاملا كان او ناقصا على حسب الايام اللي وفرها، وعلى انه يجوز ان يقضي اياما قصيره بارده عن ايام طويله حاره. يعني ايه؟ انت مثلا ربنا جعل لك رخصه في رمضان انك تفطر، فطرت ايام لمرض او لكذا. طيب رمضان عدى انت عايز تقضي، بس جه بعد رمضان صيف شديد جدا والايام طويله فما اقدرش اقضي دلوقتي، لا حرج، انتظر في القضاء حتى ياتي ايه ايام بارده، لا حرج. تقول لي ما النصارى؟ لان النصارى نقلوا الفرض نفسه، نقلوه من رمضان للبرد، انما انت هنا في حاله ايه؟ قضاء. انت بتقضي اللي عليك، انت ما نقلتش الشهر، انت كان عندك عله منعتك من الصيام في رمضان، فنقول لك لك ان تقضي معاك لغايه شعبان اللي جاي ان شاء الله. فتخير كده اي شهور يكون مثلا حتى يكون في ساعه عندك في عملك، ان احيانا بيكون عندك ضغط في العمل، صحيح؟ فيشق عليك الصيام القضاء. طيب عندك العطله امتى؟ العطله مثلا يوم كذا يوم كذا، طيب اقضي في ايام العطله بتاعتك تيسيرا لك. ماشي كده، الايام طويله طب انتظر الايام القصيره اللي فيها النهار ايه؟ قصير. المهم معاك لغايه ايه؟ شهر شعبان. وتحاول تبادر من باب وعجلت اليك ربي لترضى، ما لم يكن هناك عذر او ما شابه ذلك. فالاسلام دين تيسير. وبالعكس، وقوله وعلى الذين يطيقونه، اي يطيقون الصيام قال عليهم فدية عن كل يوم يفطرونه. طبعا العلماء تكلموا عن فرضية الصيام فقال الصيام فرض على مراحل. أول مرحلة كانت التخيير، يعني اللي يقدر يصوم يصوم واللي ما يقدرش إيه يفطر، مخير الإنسان، ودي كانت أول مرحلة. وعلى الذين يطيقونه فدية، ربما أنا مش عايز أصوم مثلا في البداية يشق علي نوعا ما فأفطر وأطلع فدية. ثم جاءت المرحلة الثانية في الآيات اللي بعد دي، بعد الآيات دي، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى، فمن شهد منكم الشهر فليصم. خلاص مبقاش فيه تخيير، كله يصوم إلا أصحاب الأعذار، إلا أصحاب الإيه؟ الأعذار. وكان فيه كمان أثناء الفرض ده إن الرجل إذا جاء عند المغرب هو صايم، لو جه عند المغرب ونام قبل أن يفطر ما يفطرش، يواصل اليوم الثاني ولا يأتي النساء. ما دام جه مثلا جيت عند المغرب كده وقبل ما يدوا لك الفطار غسلت نمت شكرا قمت خلاص ممنوع تاكل ولا تشرب بقى وواصل لليوم التالي. ماشي كده. فاللي حدث ان احد الصحابه كان ذهب إلى رسول الله بعد المغرب وسامر النبي ورجع متأخر، زوجته نامت، فضلت منتظره فنامت. الله، ما دام نامت يبقى ممنوع، خلاص ممنوع اتيان النساء. فقال لها: ما نمتي؟ تقول له: نمت. ما نمتي؟ يريد قضاء حاجته من الليل. المهم قضى حاجته، وبعد كده شعر بالندم. فنزلت الآية اللي بعدها: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ماشي كده. وبعدين: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. لما جيت كده قلت لها: ما نمتي عشان تقضي حاجتك؟ فتاب الله عليكم وعفى عنك. يعني ربنا عفى عن ده ورخص ويسر، خلاص براحتكم، حتى وإن نمت ما دام في الليل قوم قوم افطر وقوم، لك أن تفعل ما شئت ما دام قبل الفجر. شوف الترخيص يا جماعة والتيسير، شوف الإسلام بيعامل الفطر الجميلة إزاي، بيمشي مع الفطرة واحدة واحدة. شوف لما شدد هنا تعبوا وشق عليهم فحصل المخالفة دي، فجاء التيسير بسببها. فشوف رحمة ربنا بينا يا جماعة. فعلينا أن نتلقى الرخص بطيب نفس، كما قال ابن عباس: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما تؤدى عزائمه. يعني ربنا من عليك هدية، الرخصة دي عبارة عن إيه؟ هدية. الله قدم لكم هدية، ألا تقبلوا هدية الله؟ يا ده سوء أدب. الله يقدم هدايا لعباده المؤمنين، ألا نقبل هدية ربنا سبحانه جل وعلا أم نقبلها؟ نقبل وبرضا وبتسليم وبفرح إن ربنا من علينا. فهكذا ينبغي أن نفقه الصيام. قال: وعلى الذين يطيقونه، أي يطيقون الصيام، فدية عن كل يوم يفطرونه طعام مسكين. وهذا في ابتداء فرض الصيام لما كانوا غير معتدين للصيام، وكان فرضه حتما فيه مشقة عليهم، لسه بقى جاي من جاهلية وكذا، ما يعرفوش حاجة اسمها صيام، وده اتربوا إيمانيا وكذا، لكن برضه لسه ما تعودوش على ترك الطعام والشراب. فلما اتفرض الصيام أول مرة أكيد زي بالضبط الآن لما يجيلك حد يخش الإسلام حديث، الصيام بالنسبة له فيه مشقة كبيرة قوي، بخلافك أنت اللي ما شاء الله متعود على الصيام. علشان كده الصحابة بعد كده كانوا بيعملوا إيه؟ يقول لك: كنا نصوم صبياننا، فإذا بكى الطفل جئنا له بدمية من عه نلعبه بها حتى نشغله. يعني المرأة بقى المهم تعمل إيه؟ تعمل كده. فين أنتوا زمان كانوا يعملوا لنا عروسة من قطن ويخيطوها كده ويرسموا عليها كده لا يعني عروسة، ماشي كده؟ هذه جائزة. فكان نساء الصحابة يعملوا إيه؟ الأطفال الصغيرين يعني سن 6 7 كده لسه يتدربوا، فيصوموهم. الواد يجي يبكي جعان، زي ما كده تيجي أحيانا لو عندك طفل كده وصومته شوية يقعد يزن طول ما رايح في البيت، يخش على المطبخ: أنا تعبان، أنا جعان. فكانوا يعملنا إيه بقى؟ جايبين العروسة تك 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 ويلعبوه يهننوه يضحك وينسى الأكل لغاية ما يجي المغرب، دي عشان يتعود إن هم جربوا المشقة في البداية كان شق جدا، فنزل الفرضية بالتيسير اللي شفناه ده، ماشي كده. وكذلك يا جماعة، طيب نيجي واحد حديث عهد بإسلام بيقول لك: أنا عاجز عن الصيام، لسه جاي النهاردة، ليك رخصة، إذا معاجز اطعم عن كل يوم مسكين. طب نقول لك حاول تتدرب، ما تجرب يوم، نقول له جرب مثلا يوم أجازة، أنت ما عندكش شغل جرب شوف، وكل كويس بالليل واشرب كويس وجرب. يعني معانا اخ هنا ربنا يبارك فيه اول سنه يصوم السنه، وصام يعني دخل الاسلام تقريبا بعد رمضان الماضي، واول سنه السنه يجي عليه رمضان، فهو كان بيجرب اول يوم، قال لي هو بيتكلم شويه عربي بس، فبيتكلم شويه، قال لي: الصيام حلو قوي قوي. وكان راح مصر زياره فخد بعض الكلمات، حلو قوي وفرحان. وشوية لقيت الإخوة دخلوا المطبخ بيغسل المواعين، الله يهديكم، على طول على المطبخ، فالضفاين طلعوه دلوقتي. نحن عمالين نلزق، الله يبارك فيه. فلقيته جاي مصورين وهو بيغسل المواعين في المطبخ. فواحدة واحدة، لو عجز ما تشكش عليه، خلاص قول له اطعم عن كل يوم مسكين ودرب نفسك وهكذا، ماشي كده؟ لأن ده عنده عجز، ومعروف القاعدة الأصولية لا واجب مع عجز، ماشي كده؟ ونحاول نخليه يقول طب اتدرب افعل 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 شوية شوية. هو الأخ ما شاء الله من أول يوم صيام صيام ما شاء الله عليه. قال لي والله ده الصيام حلو قوي. قلت له قاعد قوي قوي كمان. الله يبارك. ولذلك قال تعالى طعام مسكين أي فدية. وهذا في ابتداء فرض الصيام لما كانوا غير معتدين للصيام وكان فرضه حتما في مشقة عليهم درجهم الرب الحكيم بأسهل طريق وخير المطيق للصوم بين أن يصوم وهو أفضل أو يطعم. ده المطيق يعني يقدر يصوم لكن قد يجد نوع مشقة. قال له أنت مخير في بداية الأمر ممكن تصوم وممكن تفطر بس تطعم. طيب هنقول يعني كده ممكن نطبق ده على العام؟ لا ما تطبقش ده لأن ده نسخ والصيام فرض. لكن بقول لك واحد عاجز عن الصيام عاجز يعني ياخد حكم المريض ما دام عاجز ما يقدرش يصوم نقول له خلاص افطر من عجزك. إذا قدرت بعد كده قضاء ماشي. طب ما قدرش برضه العجز نقول له إيه اطعم إنه ياخد حكم المريض المزمن لو العجز معاه مستمر. قال درجهم الرب الحكيم بأسهل طريق وخير المطيق للصوم بين أن يصوم وهو أفضل أو يطعم. ولهذا قال وأن تصوم خير لكم في المرحلة الأولى. ثم بعد ذلك جعل الصيام حتما على المطيق وغير المطيق يفطر ويقضي في أيام أخرى. يعني غير المطيق اللي هو العاجز ذا يفطر ويقضي في أيام تانية إذا كان مثلا عاجز. يعني نقول مثلا حديث عهد الإسلام ده طبعا رمضان الآن في الصيف اليوم طويل جدا تصوموا كم ساعة في ألمانيا؟ تقريبا 18 ساعة. طيب كلام جميل. طب واحد عجز عن الصيام 18 ساعة لسه حريف عهد الإسلام ما تقولوش فرض عليك انك لازم حتما تصوم مع العجز. نقول لا العجز يسكت عنه الواجب. طب يعمل ايه؟ نقول له عليك القضاء بعدين اتخير بقى الأيام القصيرة واقضي. شوف يوسف الإسلام نقول له خلاص إلا معاجز انك تصوم خلاص لا حرج افطر وعليك قضاء عليك ايه؟ طب اقضي امتى؟ انتوا عارفين عندكم في المانيا في الشتاء اليوم مش عارف النهار ما فيهوش 3 4 ساعات صحيح؟ على ما بيقوم من النوم بيلاقي المغرب بيأذن خلاص. وفي ناس احيانا يبقى نايم يأذن عليه الفجر والظهر والعصر والمغرب ويصحى العشاء ويكون لسه يعني اكنه ما نامش ماشي كده لان اليوم قصير قد كده. فنقول له خلاص الله يرضى عليك ما دام اليوم طويل عليك كده وحاجات خلاص افطر وباقضي امتى؟ في الشتاء إن شاء الله. وبيقول يوم سهل وميسر هتلاقي ولا حاسس بصيام يبقى خد الحكم إن شاء الله. هي القضية يا جماعة أن بعض الإخوة للأسف يعني أذكر بعض الإخوة الآن نفروا أخ ألماني دخل الإسلام من فترة نفروا عن المسجد. والأخ جاي امبارح بيشكي لي بيقول لي ما بيرضاش يجي المسجد في بعض الناس كفروه. كفروه ليه كفروه؟ قالوا بيروح عند الأحمدية. يا اخي ده الماني ما يعرفش ليه احمديه اهو بيروح يسمع كلام حلو خلاص بيعجبه. تكفروا ازاي الله يرضى؟ ده لسه حديث عهد. تكفروا ازاي الله يرضى عليك؟ نعم فكر الاحمديه بعيد عن الاسلام تماما لكن ده ايه اللي وده هناك؟ ان انتم اثرتم وسبتوه ما فهمتهوش دخل الاسلام وتركتوه فاهم؟ فبتكفروا ازاي؟ يعني الراجل ساب الكفر وجي الاسلام وانتوا تركتوه فراح لأفكار منحرفة تقوم تكفروه؟ دي مشكلة خطيرة جدا. دي يعمل زي أحد مشايخنا الله يبارك له كان بيحكي كان دعابة جميلة عن واحد دخل الإسلام. فلما دخل قالوا له لازم في الإسلام نطهروك ولسه داخل نطهروك يعني اقطعوا لك الجلدة دي. قال ايه ده؟ قال لا يا عم الحاج انا مش عايز الاسلام ده. قال لو تركت الاسلام هنقطع رقبتك. قال ايه الدين ده اللي لما تدخله يقطعوك ولما تخرج منه يقطعك؟ ده ما يعرفش الكلام ده يا جماعه. ده لسه حديث عاد. الله يهديكم الله يهديكم. قطعتم من غير ما لسه ما اتعلمش التوحيد هتقطعوا له كل حاجه؟ ما صحيح لازم يفر ويمشي. ده لسه ما يعرفش داخل النهارده زي ما قلت لكم الاخ اللي جابوه قبل كده يخش الاسلام وملبسينه ازاي الباكستاني ده لسه جايبينه الماني ملبسينه باكستاني والطاقيه وجاي بيتكلمني عن حكم اللحوم يا عم الحاج انت مالك الكلام ده دلوقتي يا عم تعالى اعلمك لا اله الا الله محمد رسول الله الاول فالإخوة كبروا عملوا على دماغه وبعد كده ما شفتوش، مش عارف راح فين. وهو اعتقد ان اللبس ده فرض. يعني مشكلة خطيرة جدا والله يا جماعة، الفهم ده مصيبة كبيرة عند بعض الناس. فهو شاب دخل الإسلام ألمان، ناس ودوه على الأحمديين دول، ده تقصير مننا. شوف أهل البدع شغلونه إزاي وبيستقطبوا الناس إزاي، وإحنا بس اللي قاعدين نصدر أحكام، ودي مشكلة خطيرة جدا. يا أخي خد بيده، ذكره بالله، علمه، وإنت عندك اللغة اتقي الله. ربنا يسألك إزاي ده فر منك وهرب. فالأخوة أخ امبارح بيقول لي والله يا شيخنا الله ينبي على الإخوة، لأن الشاب فلان اسمه كذا، اسمه كريستوفر، هو ما بيجيش الناس، مش عايز يجي يصلي. ليه؟ قال الناس بتكفرون، بيقولوا أنت كافر. يعني الله يرضى عليك، ينفع الكلام ده؟ بقى الكفر كده سهل أي حد يطلقه؟ دي مشكلة خطيرة جدا يا جماعة والله، ما دام ما ناخد بإيديه ونذكره بالله ونحتضنه ونبين له الشبهات، بيسمع كذا، ده صح وده خطا وده كذا، ونعلمه بالدليل وبرفق ونرحمه مش نكفره، نسال الله السلامه. فشوف الاسلام يا جماعه تشريعه سهل جدا ميسور بضوابط. قال وان تصوموا خير لكم. ثم بعد ذلك جعل الصيام حتما على المطيق وغير المطيق، يفطر ويقضيه في أيام أخرى. وقيل وعلى الذين يطيقونه أن يتكلفون ويشق عليهم مشقة غير محتملة، كالشيخ الكبير فدية عن كل يوم طعام مسكين. واحد كبير في السن ما يقدرش يصوم، لو صام يتعب يشق عليه قوي، تقول له صوم يا أخي الله يهديك، قل له يا حاج أنت لك رخصة الإفطار، افطر وعليك قضاء، اطعم عفوا عليك إطعام مسكين كل عن كل يوم، سهلة جدا. وإن عجز عن الفدية فاسكت عنه حتى اليسر. يا جماعة دي ما يسر، يعني مثلا أنا رجل كبير في السن ما أقدرش أصوم، طب فطرت وما عنديش مال أطعم مسكين، يسكت عنك لما ربنا يسر لك بالمال تبقى تطعم، طب ما عنديش خلاص سقط. شفت حديث الرجل الذي أتى النبي فقال يا رسول الله هلكت، النبي قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان وانا صايم جميع زوجتي في النهار. فالنبي سأل سؤال، هل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ الأول قال له هل تستطيع عتق رقبة؟ قال لا. طيب هل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ ما اقدرش، عاجز عن الصيام، ضعيف. طيب لان بعد يقول لك لازم تجرب، تجرب، والنبي قال له جرب في الصيام، سأله هل تستطيع؟ قال له لا، لأن بعض الناس يتشد يقول لك لا ده لازم يصوم ويجرب، فإن عجز ينتقل لبعدها. مين قال الكلام ده يا جماعة؟ الله يرضى عليك. النبي سأله هل تستطيع صيام شهرين؟ قال لا أستطيع يا رسول الله. قال هل تستطيع إطعام 60 مسكينا؟ تقدر تطعم 60 مسكين؟ دي كفارة اللي جامع زوجته في نهار رمضان. قال لا يا رسول الله. فالنبي سكت، الرجل جالس في مجلس النبي، فجيء للنبي بعرق فيه طمر. العرق يعني زي بتسموه انتوا المشمة او الكفة، ماشي كده، الكفة بتحتوي حوالي 15 صاع من التمر، ماشي كده. فلما جيء للنبي العرق ده قال اين الرجل؟ فجاء العرق انا رسول الله. قال خذ هذا وأطعم 60 مسكينا، خذ التمر ده وأطعم به 60 مسكين. فالرجل قال أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من بيتي، يعني المدينة كلها ما فيهاش بيت أفقر من بيتي أنا. فضحك النبي وقال خذه وأطعمه أهلك، روح قل انت. يعني ده كمان ده خد، ماشي كده، للعاجز. فالعاجز يسقط عنه، يعني رجل كبير ما يقدرش يصوم فطر، ما تقولش تقول له اطعم مسكين وما عندوش مال، يقول لك انا ما عنديش مال اعمل ايه؟ نقول له يا عم الحاج ولا يهمك، تسقط عنك الفديه حتى اليسر، يعني تعتبر دين، ان ربنا وسع عليك وجالك مال ابقى اطعم، ما جاش تسقط عنك، وده من رحمه ربنا بنا. فالاسلام دين تيسير وليس فيه تعسير ابدا. قال أن يتكلفون ويشق عليهم مشقة غير محتملة كالشيخ الكبير ففدي عن كل يوم إطعام مسكين، وهذا هو الصحيح. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أي الصوم المفروض عليكم هو شهر رمضان، الشهر العظيم الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضيل الفضل العظيم وهو القرآن الكريم المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية وتبيين الحق بأوضح بيان والفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال وأهل السعادة وأهل الشقاوة. فحقيكم بشهر هذا فضله وهذا إحسان الله عليكم فيه أن يكون موسما للعبادة ومفروضا فيه الصيام. فلما قرره وبين فضيلته وحكمة الله تعالى في تخصيصه قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا في تعيين الصيام على القادر الصحيح الحاضر. ولما كان النسخ والتخيير بين الصيام والفداء خاصة أعاد الرخصة للمريض والمسافر لئلا يتوهم أن الرخصة أيضا منسوخة. بعض يعتقد كان في رخصة الأول اللي ما ممكن أصوم وممكن أفطر، فقال لك لا النسخ دي بس، إنما المريض ثابت المسافر ثابت له الرخصة، واضح؟ فقال فمن شهد منكم الشهر خلاص. وبعدين قال قرر الرخصة فمن كان ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وبعد كده قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. آدي الأصل في الشرع يا جماعة، اليسر أي يريد الله تعالى أن ييسر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير ويسهلها أبلغ تسهيل. ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله، وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله سهله تسهيلا آخر إما بإسقاطه أو تخفيفه بأنواع التخفيفات. وهذه جملة لا يمكن تفصيلها لأن تفاصيلها جميع الشرعيات ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات ولتكميل العدة. وهذا والله أعلم لئلا يتراهم متراهم أن صيام رمضان يحصل المقصود منه ببعضه، لا لازم تكمل الشهر كله. دفع هذا الوهم بالأمر بتكميل عدته بشكر الله تعالى على عند إتمامه على توفيقه وتسهيله وتبيينه لعباده وبالتكبير عند انقضائه. طبعا بمجرد من قدر رمضان بنكبر يوم العيد ولا إيه، ويدخل في ذلك التكبير عند رؤية هلال شوال إلى فراغ خطبة العيد، ده في عيد الفطر. يبقى التكبير بيستمر من رؤية الهلال هلال شوال حتى يصعد الخطيب إلى المنبر في خطبة العيد، بعد كده انتهى التكبير في العيد الفطر. أما في عيد الأضحى بيستمر التكبير حتى عصر أو غروب شمس اليوم الأخير في العيد اللي هو بنسميه ثالث أيام التشريق بيظل التكبير. هذا والله أعلى وأعلم. إن كنت ربك وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، الله يبارك.